أهلا بكم معنا. اليوم رح نغوص بمجموعة مصادر مثيرة جدا بترسم لنا صورة عن عالم التقنية مع بداية عام 2026. كل الأنظار يعني متجهة لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، أكبر حفلة تقنية في السنة، والتسريبات بدأت تظهر بكل مكان، من معالجات وبطاقات رسومية جديدة لهواتف ببطاريات خرافية وثورة الذكاء الاصطناعي قاعدة تصير. فمهمتنا اليوم بسيطة، نربط كل هالنقاط ببعضها ونفهم القصة الكبيرة اللي رح تحدد شكل هالسنة.
بالضبط، واللي يخلي الموضوع مشوق هو أن هذه مش مجرد أخبار متفرقة. كل تسريب، كل إعلان هو قطعة من بازل أكبر. القصة الحقيقية هي عن المنافسة المحمومة بين الشركات والبحث عن الكفاءة وكيف التكنولوجيا قاعدة تدخل لمناطق جديدة تماماً في حياتنا،
سواء كانت مادية أو رقمية.
تماماً.
طيب، خلينا نبدأ بالقلب النابض لكل شيء تقريباً، وهو العتاد. التسريبات من معرض CES 2026 بدأت تعطينا فكرة واضحة، والخبر الأهم خصوصاً لمجتمع اللاعبين هو عن مواصفات بطاقات إنفيديا الرسومية الجديدة من سلسلة RTX 50، وتحديداً الفئات المتوسطة.
وهذه نقطة أهم مما تبدو عليه. الفئات المتوسطة هي اللي بتشكل السوق الأكبر. لما نتكلم عن بطاقات الفئة المتوسطة من سلسلة 50، إحنا ما نتكلم بس عن أداء أفضل، إحنا نتكلم عن دمقراطة التقنيات اللي كانت حصرية للفئات العليا.
يعني أشياء مثل تتبع الأشعة؟
بالضبط، تتبع الأشعة المتقدم والرسوميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رح تصير هي الأساس الجديد، وهذا يجبر مطوري الألعاب على رفع المستوى البصري في كل الألعاب مش بس في العناوين الضخمة. فجأة الحد الأدنى للجودة البصرية قفز قفزة هائلة.
وهالقفزة ما رح تكون بس على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، صح؟ التسريبات تشمل معالجات لابتوبات جديدة.
صحيح، هذا يعني أن قوة الألعاب المحمولة رح تشهد طفرة، والساحة مش فاضية لإنفيديا. المصادر تقول أن إنتل جاهزة تماماً بشرائح بانثر ليك الجديدة للمنافسة وجهاً لرج.
إذن المعركة ما زالت مشتعلة.
جداً، اللي نشوفه هو أن معركة الحواسيب الشخصية والمحمولة ما زالت في أوجها، وهذا دائماً خبر جيد للمستهلك.
صحيح، المنافسة دائماً في صالحنا. طيب، بعيداً عن الحواسيب، المعركة على أفضل شاشة في غرفة المعيشة ما زالت مستمرة. سامسونج حسب المصادر بتعلن عن تلفزيوناتها الجديدة بتقنية اسمها مايكرو آر جي بي، بيقولوا إنها رح تتجاوز الأولد، بس كيف؟
هذا هو السؤال المهم. شوفي، الفكرة الأساسية وراء تقنية مايكرو آر جي بي هي أنها تستخدم ملايين من مصابيح LED فردية وصغيرة جداً باللون الأحمر والأخضر والأزرق لإنشاء الصورة، على عكس شاشات أولد التي تستخدم مركبات عضوية ممكن تحترق أو تفقد سطوحها مع الوقت. هذه المصابيح غير عضوية،
وهذا يحل مشكلة تطبيع الصورة أو البرنين؟
بالضبط، نظرياً هذا يحل أكبر مشكلتين في شاشات أولد، مشكلة تطبيع الصورة مع إمكانية الوصول لسطوح أعلى بكثير وألوان أغنى. باختصار، هي محاولة للوصول لأفضل ما في العالمين لو قدروا يخلوا تكلفة التصنيع معقولة.
فهمت، يعني السباق هو للوصول لصورة مثالية بدون أي تنازلات. طيب، من المعركة على مكاتبنا وغرف معيشتنا للمعركة الأهم اللي في جيوبنا، المصادر تتكلم عن إنه 2026 ممكن يكون عام ثورة البطاريات، والمثال الأبرز هو هاتف ون بلس 16R. التسريبات تتكلم عن بطارية بسعة 7500 ملي أمبير، هذا رقم مش طبيعي لهاتف. كيف ممكن يحطوا بطارية بهذا الحجم بدون ما يصير الجهاز بحجم طوبة؟
هنا تكمن القصة الحقيقية. الرقم بحد ذاته مبهر، لكن الإنجاز الفعلي حسب المصادر هو في التقنية اللي وراه، واللي بيسموها بطارية الجليد أو جليشير باتري. واضح إنهم توصلوا لتركيبة كيميائية جديدة أو تصليم داخلي يسمح بكثافة طاقة أعلى بكثير في مساحة أصغر، والأهم بدون توليد حرارة عالية.
والحرارة هي المشكلة الأزلية.
تماماً، كلنا نعرف مشكلة الهواتف التي تسخن مع الاستخدام المكثف، هذه التقنية تعد بحل هالمشكلة.
لحظة بس، بطارية بهذا الحجم أكيد حتاخذ وقت طويل جداً في الشحن، ولا أنا غلطانة؟ هل المصادر ذكرت شيء عن سرعات الشحن؟
سؤال ممتاز، وهذا يوضح إن المستهلك صار يفكر بالمنظومة كاملة. نعم، التسريبات تشير إلى أن الهاتف رح يدعم شحناً فائق السرعة يتناسب مع حجم البطارية الضخم، بحيث يمكن شحن نسبة كبيرة منها في دقائق معدودة.
واو.
الفكرة هي تغيير قواعد اللعبة تماماً. تخيلي هاتفاً تقدرين تلعبين عليه ألعاب ثقيلة ليومين كاملين، ما يسخن في يدك، ولما يفضى شحنه تقدرين تشحنينه بسرعة. هذا يحل واحدة من أكبر، إن لم تكن أكبر شكوى لمستخدمي الهواتف الذكية عبر التاريخ.
فعلاً، هذا يغير كل شيء. ومن حل مشكلة البطارية لشركة ثانية تحاول تحل مشكلة التصميم الأزلية، التسريبات النهائية لهاتف سامسونج جالاكسي S26 ألترا ظهرت. الجهاز أنحف ويدعم معيار الشحن اللاسلكي الجديد Q2.
خلينا نوقف عند Q2 لحظة. هذا مش مجرد تحديث بسيط.
صحيح؟
اللي يخلي Q2 مهم هو استخدامه للمغناطيس لتثبيت الهاتف في مكانه الصحيح على الشاحن، تماماً مثل تقنية MagSafe من آبل. هذا يحل المشكلة الكلاسيكية، إنك تحط جوالك على الشاحن اللاسلكي بشكل خطأ وتصحى الصبح تلاقيه ما شحن.
أوه، هذه مشكلة حقيقية.
هذا يضمن شحناً أكثر كفاءة وموثوقية في كل مرة.
نقطة مهمة جداً. لكن اللغز الأكبر في تسريبات S26 ألترا هو الشاشة. الصور تظهر شاشة كاملة تماماً، ما في أي ثقب للكاميرا.
وهذا هو الحلم اللي الصناعة كلها تسعى له من سنوات. الإشاعات قوية جداً وتقول إن سامسونج أخيراً نجحت في تطبيق تقنية كاميرا سيلفي تحت الشاشة بدون التضحية بجودة الصورة.
إذا هذا الكلام صحيح فهو انتصار ضخم.
ضخم جداً في حرب التصميم. هذا يزيل آخر عائق بصري بين المستخدم والمحتوى اللي يشوفه.
بس هل فعلاً وصلنا لمرحلة نهتم فيها إذا كان الجهاز أنحف بنصف مليمتر؟ أو إذا كان في ثقب صغير أو لا؟ أحس وصلنا لنقطة تناقص في العوائد. هل هذه الميزة فعلاً قاتلة أو مجرد خدعة تسويقية لطيفة؟
سؤالك في محله تماماً. بالنسبة للمستخدم العادي يمكن ما يلاحظ الفرق بعد أسبوع، لكن في سوق متشبع جداً الشركات تبحث عن أي ميزة تنافسية حتى لو كانت جمالية بحتة. إزالة الثقب هي الخطوة المنطقية الأخيرة للوصول لواجهة زجاجية بالكامل. بالإضافة لهذا، المصادر تؤكد وجود تحسينات كبيرة على كاميرا الزوم في نسخة الألترا، وهذا يعزز نقطة قوة سامسونج الأساسية في مجال التصوير.
يعني هم يجمعون بين الشكل والوظيفة.
بالضبط، يراهنون على الجمع بين الكمال الجمالي والتفوق الوظيفي.
أوكي، كذا الصورة صارت أوضح. طيب، خلينا ننتقل من الأجهزة الملموسة للعقول الرقمية اللي تشغلها. حرب الذكاء الاصطناعي كانت محصورة بشكل كبير بين جوجل وأوبن AI، لكن يبدو أن لاعباً جديداً وقوياً جداً دخل الحلبة من الصين، اسمه ديب سيك.
وهنا القصة مش مجرد منافس جديد. اللافت للنظر في نموذجهم الجديد ديب سيك R1 مش بس قوته بل كفاءته. التقارير تقول إنه يحقق أداء مقارب لأفضل النماذج الحالية باستخدام موارد حاسوبية أقل بكثير.
وش يعني هذا عملياً؟
يعني تغيير كامل في قواعد اللعبة. شوفي، تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى يكلف ملايين الدولارات في استهلاك الخوادم والطاقة. هذا خلق حاجزاً ضخماً يمنع أي أحد غير الشركات العملاقة من المنافسة.
صحيح.
نموذج ديب سيك يكسر هذه الفكرة. لو قدرت توصل لنفس النتيجة بتكلفة وطاقة أقل، فأنت تفتح الباب أمام انفجار من الشركات الأصغر والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. هذا يكسر احتكار العمالقة ويجعل التكنولوجيا أكثر استدامة. القصة الحقيقية هنا هي دمقرطة الذكاء الاصطناعي المتطور.
وهذا الذكاء الاصطناعي ما عاد محبوساً في السحابة. المصادر تتكلم عن أن عمالقة التكنولوجيا بيطرحون جيل جديد من الروبوتات البشرية المنزلية للعامة في 2026، مدعومة بنماذج مثل GPT-6 وجيميني 3.0. الخيال العلمي صار واقع.
وهنا ندخل في منطقة معقدة جداً. التكنولوجيا تتقدم بسرعة أكبر بكثير من قدرة القوانين على مواكبتها.
دائماً.
المصادر تذكر أن 38 ولاية أمريكية فعلاً سنت قوانين جديدة بخصوص التزييف العميق أو الديب فيكس، وهي مقاطع الفيديو أو الصوت اللي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لتبدو وكأن شخصاً قال أو فعل شيئاً لم يفعله.
والموضوع خطير جداً.
جداً، خصوصاً في مجالات حساسة مثل الانتخابات والرعاية الصحية. السباق الآن ليس فقط بين الشركات، بل بين سرعة الابتكار وبطء التشريع. كيف ننظم روبوت في بيوتنا؟ ما هي حدود الخصوصية؟ هذه هي الأسئلة الكبرى لعام 2026.
وفي جزء آخر من العالم الرقمي، في خبر رح يفرح الكثيرين. لاعبي الكمبيوتر الشخصي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أي خبر عن نسخة الحاسب من لعبة Grand Theft Auto VI بعد النجاح الهائل لنسخة الكونسول.
بالضبط، وخبراء البيانات حسب المصادر وجدوا أكواداً برمجية جديدة داخل آخر تحديث للعبة. هذه الأكواد تشير بوضوح لإصدار نسخة الكمبيوتر الشخصي في الصيف القادم.
هذا خبر ضخم.
ضخم جداً، لأن شركة روكستار معروفة بتاريخها الطويل من تأخير نسخ ألعابها على الكمبيوتر أحياناً لأكثر من سنة. إذا صحت هذه المعلومات، فهذا يمثل تغييراً كبيراً في استراتيجيتهم واعترافاً بأهمية هذا السوق الضخم اللي كان دائماً يشعر بأنه في المرتبة الثانية.
لكن مع كل هذا التقدم، في جانب مظلم ينمو معه. في تنبيه أمني خطير جداً لمجتمع العملات الرقمية. خبراء الأمن السيبرني رصدوا موجة هجمات جديدة في الساعات الأولى من عام 2026.
والمخيف في الموضوع كما تذكر المصادر هو الأسلوب المستخدم. المهاجمون يستخدمون خوارزميات ما بعد الكوانتوم لمهاجمة المحافظ الرقمية.
ممكن تبسط لنا الفكرة؟ ما هي خوارزميات ما بعد الكوانتوم؟
طيب، تخيلي أن كل قفل رقميا نعتمد عليه في البنوك، الإيميلات، العملات الرقمية له مفتاح رئيسي واحد يستطيع المهاجمون استخدامه لفتحه.
أوكي.
هذا هو التهديد الذي تشكله الحوسبة الكمومية لأنظمتنا الحالية للتشفير. خوارزميات ما بعد الكوانتيوم هي الجيل الجديد من الأقفال الرقمية المصممة لتكون منيعة ضد هذه المفاتيح الرئيسية. ما يحدث الآن هو أن المهاجمين بدأوا يستخدمون هذه التقنيات الهجومية قبل أن ينتشر استخدام التقنية الدفاعية على نطاق واسع.
يعني سباق تسلح.
هو سباق تسلح سيبراني خطير جدا. والمصادر توصي بشكل عاجل كل من يمتلك أصولا رقمية بالتحقق من أمان محافظهم وتفعيل أحدث طرق المصادقة متعددة العوامل فورا.
مرعب. هذا يوضح أن السباق ليس فقط في بناء تقنيات أفضل، بل أيضاً في حمايتها. طيب، لنختم ببعض الأخبار السريعة اللي تكمل لنا الصورة العامة للسوق. جهاز نينتندو سويتش 2 مازال نادراً جداً في الأسواق.
نعم، ويباع بأسعار تصل لثلاثة أضعاف سعره الرسمي في السوق السوداء. هذا يوضح طلباً هائلاً، وفي نفس الوقت مشاكل مستمرة في سلاسل التوريد.
وهل هذا فقط بسبب الطلب؟
هو مزيج. الطلب بالتأكيد ضخم، خصوصاً مع إعلانات ألعاب قادمة في يناير مثل كود فين 2 ولعبة أنيمال كروسينج جديدة. لكن في جزء آخر من القصة مرتبط بما تحدثنا عنه في البداية، شرائح إنفيديا.
بالضبط، الجهاز يعتمد على شريحة إنفيديا مخصصة ومتقدمة جداً. إنتاج هذه الشرائح القوية والفعالة للطاقة بكميات ضخمة لا يزال تحدياً صناعياً كبيراً، وهذا يؤثر على كل شيء من أجهزة الألعاب إلى اللابتوبات اللي تكلمنا عنها، كل شيء مترابط.
إذن بعد كل هذه التفاصيل، ما هي الصورة الكبيرة اللي ترسمها لنا هذه المصادر عن بداية 2026؟
الصورة واضحة جداً. عندنا سباق محموم على جبهتين. الجبهة الأولى هي تحسين العتاد لجعل تجاربنا الرقمية أكثر سلاسة وواقعية وجمالاً.
من بطاريات تدوم للأبد إلى شاشات بلا أي عيوب بصرية.
وقوة رسومية كانت حكراً على القلة.
وفي نفس الوقت، الجبهة الثانية هي سباق الذكاء الاصطناعي اللي انتقل من مجرب من الأقوى إلى من الأكثر كفاءة. وهذا الذكاء بدأ يتجسد في عالمنا المادي على شكل روبوتات.
لكن مع كل خطوة للأمام في ظل يتبعها.
تماماً، التهديدات السيبرانية صارت أكثر تعقيداً وقوة بشكل مخيف، مثل ما شفنا مع الهجمات الكوانتومية. والحاجة لتنظيم هذه التقنيات الجديدة من التزييف العميق إلى الروبوتات المنزلية صارت ملحة أكثر من أي وقت مضى. هناك شعور بأننا نبني سيارة سباق فائقة السرعة بينما لا نزال نتناقش حول كيفية صنع حزام الأمان.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. المصادر اللي استعرضناها اليوم تظهر بوضوح اتجاهين متوازيين ويمكن متضادين في نفس الوقت. الاتجاه الأول هو السعي الأقصى نحو الكفاءة، قوة أكبر باستهلاك طاقة أقل، ذكاء أعلى بموارد أقل، بطارية أكبر بحجم أصغر.
صحيح.
والاتجاه الثاني هو الحاجة المتزايدة للتحكم والأمان، قوانين للذكاء الاصطناعي، تشفير أقوى، تنظيم للتقنيات. السؤال اللي يطرح نفسه لعام 2026 وما بعده هو: ماذا سيحدث عندما يتصادم هذان الاتجاهان؟
هل سينتصر دافع الابتكار الجامح وغير المقيد، أم ستفرض ضوابط الأمان والحذر كلمتها وتبطئ من سرعة هذا التقدم؟